رحمة الله عليه.
وما شأن أسماء والزبير قد فعلا ذلك؟ قال فجئته فذكرت له ذلك، فقال من هذا؟ فقلت لا أدري. قال فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني، أظنه عراقيا. قلت لا أدري. قال فإنه قد كذب، قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم حج أبو بكر. نعم. ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يقم غيره، ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن
كان أول بعد
من أين أحسن الله إليك
فرأيته أول
فرأيته أول
نعم.
ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم يكن غيره، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها بعمره، وهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه، ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدآن بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان. وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي واختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فقط، فلما مسحوا الركن حلوا. وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط، فلما مسحوا الركن حلوا. وقد كذب فيما ذكر من ذلك.
الشرح فيه كان
قوله فتصداني الرجل
من أول
ما عندي أحسن
أن أرجم أهل العراق
ما في فتصداني الرجل أي تعرض لي، هكذا هو في جميع النسخ. تصداني بالنون، والأشهر في اللغة تصدى لي. قوله أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت فيه دليل لإثبات الوضوء للطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ثم قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. وقد أجمعت الأئمة على أنه يشرع الوضوء للطواف، ولكن اختلفوا في أنه واجب وشرط لصحته أم لا. قال مالك والشافعي وأحمد والجمهور هو شرط لصحة الطواف، وقال أبو حنيفة مستحب ليس بشرط، واحتج الجمهور بهذا الحديث. ووجه الدلالة أن هذا الحديث مع حديث خذوا عني مناسككم يقتضيان أن الطواف واجب، لأن كل ما فعله هو داخل في المناسك، فقد أمرنا بأخذ المناسك. وفي حديث ابن عباس في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، ولكن رفعه ضعيف. والصحيح عند الحفاظ أنه موقوف على ابن عباس، وتحصل به الدلالة مع أنه موقوف، لأنه قول لصحابي انتشر، وإذا انتشر قول الصحابي بلا مخالفة كان حجة على الصحيح. قوله ثم لم يكن غيره وكذا
من المسائل المهمة، وهي اشتراط الطهارة للطواف. وكما سمعتم جمهور العلماء على أن الطواف لا يصح بلا طهارة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يصح بدون طهارة، لكن ذكر عنه أنه يجب بذلك فدية، وإيجاب الفدية لا دليل عليه. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الطهارة ليست شرطا في الطواف، وما ذهب إليه فهو أصح، ومجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، ولو قلنا بوجوب كل ما فعله في الحج لكان جميع أفعال الحج التي فعلها الرسول واجبة، وليس الأمر كذلك. ثم إن الحديث الذي ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما منتقل لا يضطرد، فهو يخالف الصلاة في أكثر المسائل، ليس في إباحة الكلام فقط، فليس فيه تكبير للإحرام ولا قراءة للفاتحة ولا استقبال للقبلة ولا تنزه عن الأكل والشرب وما أشبه ذلك. المهم أنه يخالف الصلاة في أكثر المسائل، ومثل هذا لا يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. لكن نعم له حكم الصلاة لعله في التواب وإجزائه عن تحية المسجد إذا دخل الإنسان وما أشبه ذلك، إلا أنه لا شك أن الطواف على طهارة أفضل اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن الله تعالى قال وطهر بيتي الطائفين والعاكفين والركع السجود، فإذا كان مكان الطواف مأمورا بتطهيره فالبدن الذي هو عمل الطواف من باب أولى أن يطهر، لكن المهم الاشتراك. نعم.
لماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ عروة
إيش؟
النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالطواف.
نعم.
ولكن أسماء نسأل عنها، أسماء يعني يقول من أحل بالحج
فإذا طاف البيت أيحل.
نعم، يعني لماذا رد بهذا الرد؟
لا، هو المقصود سياق الحديث، سياق حج النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بدأ وطاف ولم يحل، المراد من بذلك أن يسوق الأمر كله على وجهه.
يعني هل مثلا بهذا
أن هناك
جمل مقدرة
حدثها الله؟ لا، ما في جمل، ما في إلا السائي فقط سكت عنه، والمراد مراده أنه يريد أن يحرر كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنه قدم وطاف بالبيت ولم يحل. نعم سليم. ها؟
أقول
أعرف
على الرسول صلى
الله عليه وسلم الوضوء في كل حياته. نعم. يحب أن يكون على طهارة لا شك، ولهذا لما سلم عليه أحد الصحابة لم يرد عليه السلام حتى تيمم، وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. نعم نكمل. أي بس نكمل الشرح.
قوله ثم لم يكن غيره وكذا قال فيما بعده ولم يكن غيره هكذا، ولم يكن غيره هكذا هو في جميع النسخ، غيره بالغين المعجمة والياء. قال القاضي عياض كذا هو في جميع النسخ، قال وهو تصحيح، وصوابه ثم لم تكن عمرة بضم العين المهملة وبالميم
عمرة
نعم، وصوابه ثم لم تكن عمرة بضم العين المهملة وبالميم. وكان السائل لعروة إنما سأله عن نسخ الحج إلى العمرة على مذهب من رأى ذلك واحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك في حجة الوداع، فأعلمه عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بنفسه ولا من جاء بعده. هذا كلام القاضي. قلت هذا الذي قاله من أن قول غيره تصحيح ليس كما قال، بل هو صحيح في الرواية وصحيح في المعنى، لأن قوله غيره يتناول العمرة وغيرها، ويقول تقدير الكلام ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره أي لم يغير الحج ولم ينقله وينسخه إلى غيره لا عمرة ولا قران، والله أعلم. قوله ثم حججت مع أبي،
يقول وذكر من القاضي الياض قال بتصحيح العبارة وصوابها ثم لم تكن عمرة كما هو لفظ البخاري وهو أوضح من ثم لم يكن غيره، لكن غيره لها وجه كما أشار إليه النووي رحمه الله. نعم.
قوله ثم حدثت مع أبي الزبير بن العوام أي مع والده الزبير، فقوله الزبير بدل من أبي. قوله ولا أحد ممن مضى كانوا يبدؤون شيئا حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون، فيه أن المحرم بالحج إذا قدم مكة ينبغي له أن يبدأ بطواف القدوم ولا يفعل شيئا قبله، ولا يصلي تحية المسجد، بل أول شيء يصنعه الطواف، وهذا كله متفق عليه عندنا. وقوله يضعون أقدامهم يعني يصلون مكة، وقوله ثم لا يحلون فيه التصريح بأنه لا يجوز التحلل بمجرد طواف القدوم كما سبق. قوله وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط، فلما مسحوا الركن حلوا. فقولها مسحوا المراد بالماسحين من سوى عائشة، وإلا فعائشة لم تمسح الركن قبل الوقوف بعرفات في حجة الوداع، بل كانت قارنة ومنعها الحيض من الطواف قبل يوم النحر. وهكذا قول أسماء. بعد هذا اعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا بالحج، المراد به أيضا من سوى عائشة، وهكذا تأوله القاضي عياض، والمراد الإخبار عن حجتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع على الصفة التي ذكرت في أول الحديث. وكان المذكورون سوى عائشة محرمين بالعمرة، وهي عمرة الفسخ التي فسخوا الحج إليها، وإنما لم تستثن عائشة لشهرة قصتها. قال القاضي عياض وقيل يحتمل أن أسماء أشارت إلى عمرة عائشة التي فعلتها بعد الحج مع أخيها عبد الرحمن من التنعيم. قال القاضي وأما قول من قال يحتمل أنها أرادت في غير حجة الوداع فخطأ، لأن في الحديث التصريح بأن ذلك كان في حجة الوداع، هذا كلام القاضي. وذكر مسلم بعد هذه الرواية رواية إسحاق بن إبراهيم، وفيها أن أسماء قالت خرجنا محرمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل. فلم يكن معي هدي فحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحل. فهذا تصريح بأن الزبير لم يتحلل في حجة الوداع قبل يوم النحر، فيجب استثناؤه مع عائشة، أو يكون إحرامه بالعمرة وتحلله منها في غير حجة الوداع، والله أعلم. وقولها فلما مسحوا الركن حلوا، هذا متأول عن ظاهره، لأن الركن هو الحجر الأسود، ومسحه يكون في أول الطواف، ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بإجماع المسلمين. وتقديره فلما مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا أو قصروا أحلوا، ولا بد من تقدير هذا المحذوف، وإنما حذفته للعلم به، أو وإنما حذفته للعلم به. وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل إتمام الطواف، ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا بد أيضا من السعي بعده ثم الحلق لا بد من السعي بعده ثم الحلق أو التقصير. وشذ بعض السلف فقال السعي ليس بواجب ولا السعي ليس بواجب ولا حجة لهذا القائل في هذا الحديث، لأن ظاهره غير مراد بالإجماع، فيتعين تأويله كما ذكرنا ليكون موافقا لباقي الأحاديث، والله أعلم.
الذي يظهر لي أن قوله وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدأان بشيء أول من البيت، هذا في غير حديث الوداع، وذلك لأن عروة بن الزبير لا يمكن أن يكون رأهما في حديث الوداع، لأنه إيش تابع، وإذا كان لأنه صغير ولا أظن يراه. ثم إن قوله رأيت أمي وخالتي حين تقدمان يدل على أنهما أن لهما شأن في هذا القدوم، وهما مع الرسول عليه الصلاة والسلام ليس لهما شأن. فالظاهر للقول الثاني الذي خطأه وهو أن هذا في غير حجة الوداع، وأنهما إذا قدمتا بعمرة ومسحتا الركن حلتا، لكن مراد مسحت الركن مع السعي، لأنه لا يمكن أن يحل المعتمر قبل السعي بالإجماع كما سبق. نعم. لعلها أقرب الصواب، لأنه هو الساق حين يتكلم اقرأ.
واحتج المؤمنون بهذا الحديث ووجه الدلالة أن هذا
على إيش؟
عن إسقاط
النبوة. نعم.
واحتج المؤمنون بهذا الحديث ووجه الدلالة أن هذا الحديث مع حديث خذوا عني مناسككم يقتضيان أن الطواف واجب.
وش بعده؟
لأن كل ما فعله هو
داخل
في
المناسك. الظاهر قصر أن الوضوء للطواف. إذ لعل صوابه أن الوضوء للطواف. نعم.
وأن شخصا
قدم مكة ثم أحرم من الميقات فدخل مكة وكان تعبان لدرجة أنه لا يستطيع أن فنام فأدركته صلاة الفجر، فهو يقول أول شيء يبدو به الطواف ولا يبدأ بشيء آخر، فهل يصلي الفجر مع السنة ثم يبدأ الطواف؟
لابد،
إن كان يخشى طلوع الشمس لابد أن يصلي الفجر. نعم. إيش؟
قلت مما يشابه الطواف صلاة الليل أنه يجزي عن أداء الليل في المسجد.
لعله أراد ذلك.
نعم. مما يشابه الطواف صلاة الليل.
نعم.
أنه يجزي عن أداء الليل في المسجد.
نعم.
أنا أن الإنسان يجوز له أن يطاف بالبيت أن يجلس.
أي نعم. يجوز أن يجلس. نعم. ايش
جبت عليه اسباب المستحبات، هل وجد سبب يستحب له ان يتوضا له؟ هل يتوضا وان كان
لا يدل على هذا، لان قول اتوضا لا ندري هل توضا عن حدث او عن غير حدث.
هل يؤخذ هذا؟
ما يؤخذ، مع الاحتمال لا يؤخذ. نعم. خمسه.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال حدثني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل فلم يكن معي هدي فحلل وكان مع الزبير هدي فلم يحلل. قالت فلبست ثيابي ثم خرجت فجلست إلى الزبير فقال قومي عني فقلت أتخشى أن أثب عليك فقال قومي عني فقالت أتخشى أن أثب عليك
لأن هي حلال وهو محرم هذا من باب المداعبة. نعم أقول هذا من باب المداعبة نعم تعلم أنها لن تفعل إذا وثبت فأفتها بما ترى لكن بشرط أن تكون في زمنها.
أنا قرأت فقالت
نعم
أنا قرأت فقالت والصواب فقلت أتخشى أن أثب عليك. وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين للحج ثم ذكر بمثل حديث ابن جريج غير أنه قال فقال استرخي عني فقلت أتخشى أن أثب عليك. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حدثه أنه كان يسمع أسماء كلما مرت بالحجون تقول صلى الله على رسوله وسلم لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف الحقائب قليل ظهرنا قليلة أزوادنا فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج. قال هارون في روايته أن مولى أسماء ولم يسم عبد الله.
لكن هذا يحمل على صفة العموم لأن من المعلوم أن عائشة حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم لم تحل حيث إنها حاضت قبل دخول مكة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل العمرة حجا فتكون قاربة. نعم.
باب في متعة الحج.
نعم.
حج.
بارك الله فيكم. النووي يقول يعني أن اللمس بشهوة في حال الإحرام حرام.
نعم.
هو كذلك شيخ.
إيه كذلك.
أو
لأن الإحرام أشد من الصيام. انظر إلى عقد النكاح محرم في الإحرام لأنه ربما مع العقد يتجرأ الإنسان فيحصل ما يحصل
يعني مجرد اللمس
شهوة شهوة إيش؟ نعم تريد الثياب التي تكون المرأة في غير خروجها للناس، لأن المرأة في حال خروجها للناس في السوق لها لباس غير لباسها في البيت. نعم عبد الله.
جزاك الله خير. بس أنا في بعض حمزة المهلة.
أيها.
قال قال عبد الله أن كذا وكذا.
قال هارون في رواية.
قال هارون.
قال هارون في روايته أن مولى أسماء ولا يسمى عبد الله. آخر الحين.
مبني على ما سبق، وعن الباسود أن عبد الله مولى أسلم. واضح؟ واضح عبد الله؟ أول حديث، أول الحديث. حدثنا هارون سعيد الأيدي وأحمد بن إسماعيل قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسلم. ثلاثة.
باب في متعة الحج. حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن مسلم القرري قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن متعة الحج فرخص فيها، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فقال هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها، فادخلوا عليها فاسألوها. قال فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء، فقالت قد رخص فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وحدثناه ابن المثنى.
المراد بالترخيص هنا مقابل المنع، فلا ينافي أن يكون هذا هو المستحب. والمعروف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه يرى وجوب التمتع لمن لم يسق الهدي، بل قال إنه إذا طاف وساحل شاء أم أبى. فيكون الترخيص هنا في مقابل المنع. نعم.
وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن حاء، وحدثناه ابن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر جميعا عن شعبة بهذا الإسناد. فأما عبد الرحمن ففي حديثه المتعة ولم يقل متعة الحج، وأما ابن جعفر فقال قال شعبة قال مسلم لا أدري متعة الحج أو متعة النساء.
لكن السياق الأول صريح لأن المراد متعة الحج.
وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثنا مسلم القري أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمره وأهل أصحابه بحج، فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم. فكان طلحة بن عبيد الله في من ساق الهدي فلم يحل. وحدثناه محمد بن بشار
قوله بعمره تعين أن يكون مراد بعمرة ما حج، كما قال الإمام أحمد رحمه الله لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا والمتعة أحب إليه.
وحدثناه محمد بن بشار قال حدثنا محمد عن ابن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، غير أنه قال وكان ممن لم يقم معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فأحلا. هذا يخالف الأول.
نعم.
هذا يخالف الأول.
ليش؟
لأنه يقول لم يكن معه الهدي طلحة، والأول فكان طلحة في من ساق الهدي فلم يحل.
وكان من لم يكن معه الهدي طلحة.
Thank you.
ايش بدا جواب عن هذا؟ ما ذكر شيئا؟ حتى عندي ما ذكر شيء، لم يذكر شيئا في هذا. يحتاج الى تامل. من ينتجب لنا في هذا؟ سامح.
باب جواز العمرة في أشهر الحج. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفر ويقولون نعم ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي العالية عن أبي العالية البراء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فقدم لأربع مضين من ذي الحجة، فصلى الصبح وقال لما صلى الصبح من شاء يجعلها عمرة فليجعلها عمرة. وحدثناه إبراهيم بن دينار قال حدثنا روح حاء وحدثنا أبو داود المباركي قال حدثنا أبو شهاب حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير كلهما عن شعبة في هذا الإسناد. أما روح ويحيى بن كثير فقالا كما قال نصر أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وأما أبو شهاب ففي روايته خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهل بالحج، وفي حديثهم جميعا فصلى الصبح بالبطحاء. قال الجهضمي فإنه لم يقل. وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الفضل
كنا هذا ان هذا باعتبار المجموع، يعني احنا لا باعتبار المجموع عما عاش فهمنا الموضوع انها ما حلت، لكن حل من لم يسلق الهدى لانه يقول مع رسول الله مع رسول الله، ولا حاجة أن تقول فيحلل لأن هذا معروف لو كان عمره مجرد. نعم تسير وضوها إذا كان سنع على وضوه يجدد إذا كان قصر بالوضوء الأول. نعم إذا كان لم يثق طهارته من الصلاة السابقة وجدد الوضوء فهذا سنة وليس بواجب، وحتى نعم
شيخ
لا أعلم حديثا بهذا الوقت، لكن الفقهاء قالوا لكل طواف ركعتين. فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فعل الرسول لما قدم مكة كان أول ما بدأ عليه الطواف، ثم لما انتهى من الطواف قال اتخذ من مقام إبراهيم المصلى، فعلم بهذا أن الركعتين ليست لها تحية المسجد. لكن قول بعض الناس إن المسجد حرام تحيته والطواف ليس على إطلاق، بل يقال تحية الطواف لمن دخل ليطوف، وأما من دخل ليصلي أو لطلب العلم فهو كغير من المساجد. تحية الصلاة نعم ثلاثة. طيب
رجل التي أمركم طرف الوسع ونبيع،
نعم،
ثم ارتكب محظورات الإحرام،
نعم،
من يعني نساء وغير ذلك، ثم لا يجب عليه وهل يحلق بعد نسبة
الأمر الأولى أن يقال هذا الفرق فواجب، لأن الرجل تحلل وهو نوى أنه خارج من الأمر، والترك الواجب عند الفقهاء يوجب الدم، فيقال إن كان قادر وجب عليه الدم، وإن كان غير قادر فليس عليه شيء.
ولا يلزم بشيء غير مبارك
الله فيكم؟ لا ما لازم شيء. شيء ما الفرق الفرق معناه لا بد من الرجوع الى مكه ويرفي بعمرة بطواف والسعي وتقصير، ثم يأتي بطواف الإفاضة.
نعم. أحد الإخوان مبدأ يقول أن قبل قليل حدثنا نصر عن الجهر والنفار، حدثنا أبي قال حدثنا الشعبة ممنوعا أبي العالم من الضراب والصحيح والبرضاب.
نعم.
وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا وهيب قال أخبرنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع خلون من العشر وهم يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرا. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بذي طوى وقدم لأربع مضين بالحجة، وأمر أصحابه أن يحولوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ وابن حضرة قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت من حج إلى يوم القيامة. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس عن ذلك، فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فأمرني بها، قال ثم انطلقت إلى البيت فنمت، فأتاني آت في منامي فقال عمرة متقبلة وحج مبرور. قال فأتيت ابن عباس فأخبرته بالذي عليه فقال الله أكبر الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
في هذا الحديث يتكلم على المناسبة الرؤية الصالحة في إصابة الصواب، وكذلك في بيان المفرق قد يكون الإنسان أخطأ وظن أنه على صواب فيرى في المنام ما يدل على أنه أخطأ، وهذه من نعمة الله عز وجل على العبد وتثبيته له أن يرى في منامه ما يؤيد ما فعل. ولهذا كبر ابن عباس رضي الله عنهما تعجبا وفرحا بنعمة الله عز وجل عليه، حيث كان هو يأمر بالتمتع وأكثر الناس بزمنه ينهون عن التمتع.
باب تقريب الهدي وإشعاره عند الإحرام. حدثنا محمد بن موسى بن عبد بشار جميعا عن ابن أبي عدي قال ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلتت دم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج.
وهذا الإشعار لا شك أن فيه أذى البهيمة، لكن للمصلحة صار جائز كما جاز الوصل وهو انحراف النار من أجل المصلحة. لكن الإحراق بالنار مصلحة شرعية ودنيوية، عن الوصل مصلحة شرعية إذا كان في ابن الصدقة وابن بيت المال وما أشبه ذلك، ومصلحة دنيوية إذا كانت في ابن المال الذي يقتنيه الإنسان. أما الإشعار فلا يكون إلا علامة شرعية لأن هذه هدي بأن هذه معنى.